بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو لا يزال يتكلم على مسألة عدم التلقي، على مسألة عدم التلقي على أهل عن أهل الأهواء. قال رحمه الله تعالى: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف وقد شوهد فينصرف. قال: وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع، أي أن العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى من زجرهم للمبتدعة وابتعادهم عنهم ربما يؤتى بجنازة المبتدع فلا يصلي عليها أولئك الأئمة زجرا لأمثال لهؤلاء المبتدعة ولأمثال هؤلاء من الوقوع في البدعة. وقد ذكر أيضا في مثل هذا المقام أن عبد العزيز بن أبي رواد لما توفي وكان قد قيل أنه وقع في شيء من القدر، قالوا دخل سفيان الثوري في جنازته اشتق الصفوف حتى وقف عليه ثم خرج فلم يصلي عليه، وقال بعض الكلمات أنه ترك ذلك لأنه كان قدريا. قال: وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، أيضا من باب الزجر عن هؤلاء، وإلا فإن الصلاة خلف المبتدع فيها تفصيل لأهل العلم، فإذا كان المبتدع قد ابتدع بدعة كبرى كبدعة التجهم أو الغلو في الرفض أو أمثال الصوفية الغلاة من القبورية ونحوهم، فإنه لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه أيضا إذا مات، لأن حكمه من أحكام الكافرين بالله جل وعلا. أما إذا كانت بدعته صغرى بمعنى أنها لم تبلغ به حد الكفر وإنما هو في حد الفسق، أي فسق الشبهة، فأهل العلم يقولون يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، سواء كان ذلك الإمام كما سمعتم كانت بدعته من البدع الصغرى أو كان عنده فسق أو ما شابه ذلك، فالصلاة خلفه جائزة. فلعل هذا المذكور عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم ينهون عن الصلاة خلفهم يحمل إما على أرباب البدع، على أرباب البدع الكبرى المكفرة، أو على أنه إذا وجد إمامان أحدهما سني والآخر مبتدع فينهون عن الصلاة خلف ذلك المبتدع من باب الزجر، وإلا كما سمعتم فإن غير واحد من الأئمة ينقل الإجماع على جواز الصلاة خلف المبتدع الذي لم تبلغ بدعته حد الكفر. لذا من قواعد أهل السنة والجماعة ومن أصولهم الثابتة الراسخة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر، لكن بشرط أن لا تبلغ به بدعته حد الكفر. قال رحمه الله تعالى: قال وينهى عن حكاية بدعهم، أي ينهى عن حكاية بدع المبتدعة حتى لا تتعلق القلوب بتلك البدع، لأن البدع كما قيل، قال لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، بمعنى أن الإنسان لا يحكي لعوام الناس أو لمن كان مبتدئا في العلم بدع هؤلاء المخالفين، هؤلاء يقولون ويقولون ويقولون ومن شبههم كذا وكذا، ثم قد يكون ذلك القائل ضعيف الحجة، ضعيف الحجة في الرد، بمعنى أنه يجلي الشبهة ويوضح الشبهة ثم يضعف عن بيان ماذا؟ بطلانها، فيكون سببا لإيقاع الشبهة في قلوب المبتدئين وفي قلوب العامة. لذا كان العلماء يزجرون عن هذا، بمعنى أنهم لا يذكرون بدع المبتدعة حتى لا تقع في نفوس هؤلاء العوام أو من الطلبة المبتدئين لهذا المعنى. قال: وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، قال: لأنه باغ، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهو باغ ببدعته، وهذا قول، والصواب جوازها. قال: وكانوا يطردونه من مجالسهم، كما في قصة مالك، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. ومعنى هذا ما ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في الأسماء والصفات للبيهقي، أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقاله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال يحيى ابن يحيى النيسابوري راوي هذه القصة عن مالك، قال: فأطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى رأسه وعلته الرحضاء، أي العرق الشديد. قال: فلما سري عنه رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من المسجد فأخرج. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يلقب بإمام دار الهجرة، أي هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم، أي تضييقا لانتشار بدعهم. قال: وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السن للمبتدع تزكية له لدى المبتدأ، كما تقدم وأن ذكرنا هذا، أن هذا من مفاسد التلقي عن المبتدعة. قال: تزكية له لدى المبتدأ والعام. قال: والعامي مشتق من العمى، أي لا يبصر الصواب من الخطأ والسنة من البدعة. قال: فهو بيد من يقوده غالبا، فهو بيد من يقوده غالبا. ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.